بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
لا يزال حديثنا بفضل الله ومنه وكرمه دائر حول النوع الثالث أو المرتبة الثالثة من مراتب الصبر، ألا وهي الصبر على الطاعة. وقد بينا أن للصبر على الطاعة دواع، أولها المداومة والمحافظة عليه، وقد تحدثنا عن ذلك بشيء من التفصيل في اللقاءين السابقين. وثاني الدواعي وهو موضوع درسنا الليلة الإخلاص، فلا طاعة بلا إخلاص، فإن للطاعة هدف وغاية وهو مرضاة الله تعالى. وكيف يرضى الله تعالى عمن أشرك في عمله معه غيره؟ قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، أي يخلص لله عمله فلا يجعل لغير الله حظا من سعيه. ولذا كان عمر إذا تلا هذه الآية بكى ودعا ربه قائلا: اللهم اجعل عملي كله صالحا ولوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. الإخلاص في الجزئين الأخيرين من الدعوة: اللهم اجعل عملي كله صالحا ولوجهك خالصا. الإخلاص في أن يكون العمل كله لوجه الله، ولا تجعل لأحد فيه شيئا، لا يكون لغير الله حظ مع الله في سعيه. بل نص القرآن الكريم صراحة على أن هذه غاية الأمر وثمرته، فقال تعالى: وما أمروا إلا، ما وإلا في اللغة تفيد الحصر والقصر، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، أي مخلصين له الحكم والأمر والتشريع. فالدين هنا بمعنى الحكم والتشريع، مخلصين له الدين، حنفاء. فكأن أمر الله كله في هذا المعنى حصر، بل هو غايته. فمن حرم الإخلاص كيف يرجو قبول رب الناس؟ أو كيف يدعي بعد هذا أن هذا عملا يرضي رب الناس أو طاعة يرتضيها منه رب الناس؟ الإخلاص ضرورة لا بد منها، بل جاءت النصوص وفيرة وفي القرآن كثيرة في أن العصمة والنجاة للمخلصين. فأعظم دواعي الحرمان من الطاعة إبليس، ومع ما عرف إبليس من نفسه ومن قدرته على إضلال الخلق، حتى أقسم بالله قال: لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، لأتخذن بلام التوكيد والتوكيد من عبادك نصيبا مفروضا، ولا أضلنهم ولا أمنينهم ولا آمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولا آمرنهم فليغيرن خلق الله. تحدى ان يلعب ببني الانسان يستخف. عرفتم معنى يستخف؟ كما فعل فرعون مع قومه، قال تعالى فاستخف قومه فايه يعني استخف قومه. ها ايه معنى استخفاف؟ استهزاء. كل سنة طيبين، احنا تيهين. رب العباد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ان يستخف، فقال تعالى ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. يعني لا يستخفنك. الاستخفاف ما اللي مش عارف بلاش ينخع، لم لسان. لا يستخفنك الذين لا يوقنون، هذا المعنى في منتهى الدقة، لأن الشيطان لعب بنا هو وأعوانه، هو وأعوانه. الاستخفاف أن يستغويك ويستهويك بضلالة فتطيعه. دون أن يكون له عليك سلطان. ولذا قال لا يستخفنك، يعني لا يستهونك لضلالهم. الإنسان الذي، ولذلك ختم الآية بإيه؟ الذين لا يوقنون. فجعل الفيصل بين الاستخفاف وعدمه اليقين. من أيقن بالله ولقائه لو اجتمع عليه أهل الضلالة ليستخفونه، يستهونه، يغرونه لفعل باطل فعلوه أو إليه دعوه، ليقينه بالله لا يستخف. اللحظة التي يضعف فيها يقينه ولا يدرك فيها أنه موقوف بين يدي ربه، من اليسر على أهل الضلالة استخفافه. شفت الفيلم؟ لا شفتوش ده. طب أجيبهولك. طب يلا فاتك نص عمرك مش هتشوف الفيلم. نص عمره فيلم ده، بارك الله في عمره يساوي فيلمين. استخفاف. الإعلام يستخف بالناس، التعليم يستخف بالناس، الناس يستخفوا بالناس، الشيطان يستخف بالناس، والكل يلهث وراءهم إلا موقن بالله ولقائه. اليقين بالله ولقائه لا يبنى إلا على معرفة بالله ولقائه ودينه. بدون معرفة توصل العبد لليقين، كيف نعرف مواطن الاستخفاف؟ ولذا جاء في حديث كميل بن زياد قال أخذ علي بن أبي طالب بيدي، فلما أصحرنا أي صرنا إلى الصحراء، قال يا كميل احفظ عني فالقلوب أوعية. القلوب دي عاملة زي الآنية، أوعية، وعاء، عارفين وعاء عن إناء. قال وخيرها أوعاها، يعني أجمعها للحق، اللي مليئة بالحق كيف يدخل الباطل؟ هيتكسر، تتكسر أمواجه المتلاطمة على صخرة الحق القائمة في قلب صاحبها. لكن إن كان القلب خالي، أي حاجة تدخل لن تجد ما يدفعها. وكما قال الشاعر العربي القديم أتاني هواها فصادف قلبا خاليا فتمكنه. تمكن. أي ضلالة تقتحم القلب الخالي تتمكن. ما الذي يردها؟ ما الذي يردها؟ لذا جاء بين علي بن طالب العجيب قال الناس ثلاثة، يا كميل احفظ عني القلوب أو يا خيرها أوعها. الناس ثلاثة، يعني واحد من ثلاثة أنواع لا رابع لها. فعالم رباني، علم الحق وحواه وعاش به وعاش له، عاش به عملا وعاش له دعوة وتعليما. فعالم ايه بس قال له الصنف الثاني، ومتعلم حبا في العلم، لا ده في طلب العلم مزالق رهيبة وأمراض وآفات عجيبة، قد يطلب العلم ليجاري به السفهاء ويماري به العلماء إلى غير ذلك، قد يطلب العلم حبا ورياء، قد يطلب العلم شهرة وتفاخرا، قد يطلب العلم هواية وغواية فيلهث وراء أي علم، علم الفن، علم النحت، علم الرقص، علم الضلالة، كلها علوم عنده. ملايين الأفات لا يسلم منها إلا من وصف بهذا الوصف. قال ومتعلم أي موقن بالله ونقائه، ولذا قال ومتعلم على سبيل النجاة. علم مع اليقين، هذه مصادر العلم. علم مع يقين لا يستخف، لكن علم بلا يقين تلاقي أستاذ جامعي وحتة صايع في صحيفة يستخف مقال، حتة مذيعة عارية ولا راقصة فاجرة تستميل قلبه. أستاذ جامعي شوف منظر عجيب لما تقترب من هذه الأوساط، تذهب بعض أساتذة الجامعات وتلاقيه قاعد يسقف للرقاصة. يا اخي ده لوح، ده عن كثيرة الألواح. إذا نايا ندرك متعلم على سبيل النجاة. العنصر المشترك في الحالتين ايه؟ اليقين والعلم، العلم النافع، معرفة الحق. عالم ربان ومتعلم على سبيل النجاة، ومعنى ربانيته يعني يعمل لله وحده وللقاء الله وحده. فالعنصرين المشتركين في المسألة علم لله ويقين بلقاء الله. إن حرمهما العبد هوى في مزالق الصنف الثالث، قال وهمج رعاع أتباع كل ناعق يميلون مع كل ريح. هو ده معنى الاستخفاف باختصار شديد، أي ريح تعصف من حوله تستهوي، ريح الاشتراكية تهب لا يتحول الاشتراكي، رأس مالية تهب تحول لرأس مالي، العلمانية تهب تحول لعلماني، الدينية تهب لا يمسك سبحة وصلى وأطلق لحيته. حصل في السبعينات يا أخوان لما الصحوة انتشرت، كنت ترى العجب العجاب تعال من الدولة اللي كانوا بيعزمونا كل واحد في مسك سبحة وزبيب تصلي قد كده. هو ليه يا أخوان؟ وتلاقي مخبر اخ ايه والله يا اخوان في 81 لان كانت لسه الصحفة دايرة، فتلاقي لقيته قد كده ويكلمك يقول لك اخوك فلان اخوك فلان ابشره وانعمه. ريح الدين اعلنت عليها حرب فولت، وجاءت ريح الفجور تلاقيه من السهولة بمكان انه يستدرج بعد ما حجب بنته. لا يا بنت عايزين نعيش بالله عليك، طب بلاش الحجاب خليه بنطلون، ما برضه ستر العوم، وبلاش خمار خليه طرح، وان كان ابني ملتحم طيب يا ابني هزفها هزفها، طب يا ابني شيلها ما اديناش في دهية. وقيس على هذا، بل منهم من شرب الخمر ليصرف عن نفسه تهمة أنه له علاقة بالدين. مع كل ريح يميلون معي. الريح فين الآن؟ عري، يا سلام، بنطلونات رش، اللزق اللي على الجسم دي تلاقي كله رش وكله ترش، بقينا كلنا عالم قش، اي قش قش وخلاص. انا لله وانا اليه راجعون. واقع مرير. استخفاف بعقول الناس والكل يستوي. هذا ايه الموضة؟ ايه اللي ظهر في التلفزيون؟ تلاقي الف مجرد مذيعة تطلع بتقليعة مئات دون ان تدري تقلدها. مجرم يكتب مقالة يطعن فيها في شرع الله، تلاقي الاف المقالات عليها طلعت. ولذلك سهل على اهل الضلالة اضلالنا. عايزين يثيروا الناس. الناس فيهم شغلاه، هم على السطح لكن اشغال. ودي سياسة. شغلهم بايه؟ فجر لهم قضية تشغل الناس. اي قضية؟ الاستنساخ قضية، نخلص نقل اعضاء قضية، ونجيب مشايخ وعلماء والكل يزف، ناس ايد ناس تعارض. طب وانت مع مين؟ ما نلاقيش حاجة. هرمجدون والحرب والعالم هيتدمر سنة 2000، والنبوءات والغيب والطلع الغيب. الله جت 2000. طب نشغل الناس بايه؟ هذا دليل راس السنة. مشكلة الاربع حروف في الكمبيوتر، اربع ارقام، سنة 2000 الدنيا هتخرب والعالم هيتدمر والكل يبات صاحي عشان الساعة هتقوم ليلة راس السنة. ويتابع اخبار العالم والدنيا ولك الشمس طلعت، هتطلع اول على اول بلد فين؟ اللي في شرق اليابان. طب حننتظر الكمبيوتر اللي عندهم هينفجر ولا ايه اللي هيحصل؟ والكل قاعد صاحي منتظر مستنين زي النعاج. فاستخف قومه فايه؟ كلنا عشنا المشاكل دي ولا عرفتم؟ كم واحد نجاه الله من الانغماس في هذه الضلالات؟ لأننا ما أيقنا أن الأمر من عند رب الأرض والسماوات. لما رب العباد يقول عن الساعة لا يجليها لوقتها إلا هو، يبقى توقعات العالم تنفع فيها؟ لو قرأنا الآية وعيناها كنا نخشى قيام الساعة ليلة رأس السنة. وفي ناس ماتت صاحية، ها؟ قرصان طيبين وغيرها كثير. لذا جاء الأمر لسيد خلق ولا يستخفنك. اوعى احذر. فهل هذا التحذير لشخصي هو أوعى الناس بكلام ربي وأيقن الناس بلقاء ربي؟ لكن التحذير للأمة متمثلا في شخصه. فإن صدر الأمر لأكمل الناس دخل أدناهم من باب أولى في الأمر. فلما ينهانا رب العباد أن نستخف ونستخف، عارفين الاستخفاف؟ الرسول شبهه تشبيه عجيب. قال صلى الله عليه وسلم إنما مثلي ومثلكم كمثل صاحب نار أوقدها. كمثل صاحب نار أوقدها فانكب الجراد عليه والفراش، فأنتم تندفعون للنار اندفاعا أي كالجراد والفراش، وأنا آخذ بحجزكم عنها، عمال اشدكم بعيد عن النار. فشبه المستخفين بالفراش، مش واحد رزين راسخ كده، لا لا، ده اول ما يلوح للفراش نور مش عارفة انه نار تدخل فيه. وهذا واقع المستخفين، رأوا النار نور فسارعوا اليها باجنحتهم طيران 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 الخفيف الذي لا وزن له لا عقل له لا قلب يحوي الحق عنده، بل خف قلبه لا يقين بلقاء الله عنده. هذا وصف المستخفين إخوة الإسلام. فكيف يستقيم هذا الاستخفاف مع الإخلاص ومع اليقين؟ لذلك إبليس إمام المضلين توعد بهذا، قال لأتخذن من عبادك إيه نصيبا مفروضا. دول 100% معي وافق، ولأضلنهم. قضية الضلالة سهلة جدا عليه، ولذا ساقها بلام التوكيد دون التوكيد، ولأضلنهم. بس قالوا لا، وشوف بقى وسائل الله، ولأمنينهم. أقول شوف يا سلام، شايف النور الجميل ده وهي جهنم. العمل السيء يزينه، أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. أمني أنه يا سلام، ده أنت لو صليت هتروح فيه وهتاخد إيه وهتعمل لك الصلاة إيه، واللي صلوا قبلك استفادوا إيه؟ طب ما تأجلها لما تكبر، لازم أنت شباب يعني قبل ما تموت توب يا أخي، ربنا هيقبل توبة. استخفاف واستدراج وأماني وأمال. ولذا ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رسم مستطيل يشبه هذا الكتاب، وجاء في منتصفه ورسم خطا طويلا خارج المستطيل، وأشار إلى نهاية المستطيل وقال هذا أجل ابن آدم، عند نهاية المربع ده دي حياتنا. وأشار إلى هذا الخط البارز الطويل وقال وهذا أمل ابن آدم، فأمله دائما يسبق أجله، أمل ملوش آخر، مش أمل في حدود أنه عبد لله له مع الله لقاء، لا لا لا، أمل في الدنيا مفتوح. يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة، 1000، هات أكبر واحد سنه حدث قولي عن الموت، قولك موت مين عم الشيخ، ادعي لي بالبركة في العمر. ها اللي بلغ من عمره أرزل حدثه طبعا الزواج كده والعسق، يا سلام في منتهى النشاط والقوة، يبقى عجزه كحكوح وما فيش نفس، ويعمل لك أبو الرجال، أبو الرجال، نسأل الله العافية. وذلك يعني حتى هذا الأمر ألف عند العرب قديما، لا الرجل كبير في السن يعني على حافة القبر وينظم الشعر لا يبدأ قصيده إلا بالغزل، حتى إن كانت مراته ماتت ولا هلكت وملوش عروسة برضو في دمه يحب الغزل، عايز يثبت إن هو رجل يعني إيه في هذه المسائل في ريعان الشباب. وإن وهن عظمه وتساقط لحمه والتصق جلده بعظمه، نسأل الله العافية. ها تلاقي الولية كركوبة مفيش نفس، واحد يغزلها بس ده انت شباب ده انت زي الفل، ايه رأيك نتجوز؟ تقول على بركة الله، دور اللطافة، الله يتغمد برحمة الشيخ كان دائما يحلو له ان يحكيها عجوز وابنها شايلها في قفه في دماغه، فواحد يعني قريبه بيقول له مالها دي؟ قال له دي امي تعبانه مش قادره تمشي، قال له هقول لك على دواء، قال له ايه الدواء؟ قال له جوزها، قال له يا رجل اتق الله فيها نفس، راح ضربها على دماغه من فوق. يا ابني ريح امك واسمع كلام عمك. اسمع كلام عمك ولا امني انهم نسأل الله العافية ولا امر انهم فلا يبتكن اذان الالعاب. يعني اعبث بهم للحد الذي اجعلهم يفعلون افعالا لا يعرفون لها هدفا ولا غاية. ايه ذنب البهيمة نخرق اذانها نخرق اذانها ما ذنبها؟ ما رأيكم ان الامة الان تخرق كلها الاذان اللي عندهم بهم كلهم لازم يعين لها تأمين والتأمين يركبوا لها حلقة في ودنها يخنقوها وكل سنة التأمين يتجدد تلاقي ودن البهيمة دي اصبح فيها 20 خور. ابليس بيلعب بين تأمين على الحياة. ان الله وانا لرجعون. ولا امر انهم فليبتكن اذان العام ولا امر انهم فلا يغيرن خلق الله. مش يلعبوا في اجساد البهائم بس لا وفي انفسهم. يجي الرجل الله ايه اللي انت حطه على وشك ده رجل تلمع كده خليك سكرة تحضرني لطافة اخ لنا غفر الله لنا ولا اخ فاضل فمعه طفلة بنته لا تتجاوز الثالثة من عمرها فصديقه حليق اللحية فبقول لها ايه رأيك بقى ما تقول البابا يلمعها وتبقى نظيفة زي كده. فالبنت سكتت ثواني ثم نطقت قالت له انت كده شكل ماما. الرجل اقسم ان يطلقها شكل ماما. الموازين انقلبت. الشيطان صور الناس للرجل يلتف لحيته وهي من كمال رجولته. هل اخرج الله اللحى وزين بها الرجال الا ليصبحوا بها رجال؟ لذا جاء في الحديث حديث ام عائشه قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لله ملائكه يستغفرون للحى الرجال وذوائب النساء يقولون سبحان من زين الرجال باللحى والنساء بالذوائب الشعر الضفاير شعر الطويل. الان المرأة يجي لها الشيطان ذوائب مين شليه هلا تقول لك اصلي لازم اسير الموضة شاف الديانة قص شعرها تبقى قص الديانة هاغرت في 60 داهية ولسه في نسوان بتقلدها يقول لك قص الديانة اي فاجرة الان عندنا لها قصة خاص يقلدونها. نسأل الله العافية. نفرتيتي قديما راحت عاملة لبدة بعض النسوان لازم تضخ من دماغها تبقى تلبس لها طرطور بل يعني ليت الامر توقف عند شعر بعيني يجي لها على الحاجب. الله ده حاجب ايه المقشة دي يا شيخ حرام عليك شليه. طب عليه تقول له غطي بالمسكرة كده فوق عشان تبقى شكل هلال. ليه ودي شكل حمار؟ لا لا عشان تغير الشكل يبقى فيه تجديد فيه تطور فيه مسيرة للموضة والحضارة والتقدم بمسخ الخلقة. تعمل خط بالمسكرة تلاقينها بدل ما هي بالعرض تاخد الشكل الطولي كده بدل ما تبقى بالعرض تبقى بالطول لان عين الجن واقفة. الجن يا اخوانا احنا عينينا بالعرض هم عينهم بالطول كده عشان ما شافش عفريت يتخيل شكل اللي انت بتشوفهم دول عفاريت ومش كده وبس. لا لا قول لها بقى انت رجالها هتحكوا عليك يقول لك انت انثى وضعيفه وضعيفين ومش ضعيفة. لا لا لازم تخوفيهم ازاي؟ لا رب ضافرك تبقى زي المخالب كيت واللي يفتح بقه جيبي كرشه ولازم تخوفيه فتطلعها لك باللون الاحمر لون الدم. يعني معناها ايه؟ خلي بالكم ده انا وحش مفترس. وكما قال الشاعر قل للجميلة ارسلت اظفارها اني لخوفي كدت امضي هاربا ان المخالب للوحوش نخالها فمتى رأينا للظباء مخالبا بالأمس أنت قصصت شعرك غيلة ونقلت عن وضع الطبيعة حاجبا، وغدا نراك نقلت ثغرك للقفا وأزحت أنفك رغم أنفك جانبا. إن الجمال من المصور صنعه، إن شذ خط فيه لم يك صائبا. شفته ليش عامل فينا ايه؟ امشي في الشارع اتفرج، استغفر الله، النظر ممنوع خل تشوفه في المجلات ولا في اي هبابات من هبابات الاعلام التي يسوقونها، ترى عجائب سبحان الله خلق العليم. انسان يزهل واحدة تشيل الحاجب لغاية ما تخليه ايه شعرايا واحدة، استفدت ايه؟ لا عينها تحس ان واحدة ارعى زعرة، نسأل الله العافية. فالمسخ على الرجال وعلى النساء، ولذا جاء النص ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله. شوف التعبير، إبليس ساقه من مئات السنين بل من ألف السنين ولا زال واقع حي فينا لا يتغير، بل وصف عدوانه علينا في آية أخرى فقال لأحتنكن ذريته. يعني لأحتنكن، يعني بالتعبير البلدي هاكلهم في حنكي. الاحتناك يقع من الجراد مع النبات، الجراد اول ما يحط على النبات تلاقي ايه احتنك الخضار الذي فيه، جمع كل الخضار اللي فيه في بق. فاحتنكنه هسلخهم سلخ كده، هجيبهم جوه بين يدي. وكأن هؤلاء جميعا صاروا تحت ضرس ابليس. اللي يدوس عليه ينخ. لأحتنكن ذريته، إن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته. لا إله إلا الله. ومع هذا كله الذي ذكره إبليس، وفي الآية الثالثة قال لأغوينهم أجمعين، هو ده الاستخفاف، الغواية، أن يرينا طريق الغواية فنميل إليه ولا سلطان لنا عليه. وكما قال تعالى وما كان له عليه من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك. اللي عنده أدنى شك سيثق في كلام إبليس. إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة، مسألة حاسمة يجب أن نراجع أنفسنا أمامها الآن. فبدون اليقين بالله ولقائه لن يستقيم لنا إخلاص أبدا، سيستخفنا الشيطان، سيلعب بنا الشيطان. ولذلك هو نفسه قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، وهو هو الذي استثنى فقال إلا عبادك منهم، قبل ما يشوفهم ويقعد معاه قال هذا حين أمر بالخروج من الجنة ولم يكن على الأرض إلا آدم وحواء، قال إلا عبادك منهم المخلصين. على ما قاس على الصالحين من الجن، فشياطين الجن لا سبيل لهم على صالح الجن، فكيف يكون لهم سبيل على صالح الإنس وهم أقوى من صالح الجن باعتبار العموم، لكن قد يكون أحد الجن أقوى إيمان من أحد الجن الإنس. نعم أخوان، ولذا إبليس نفسه استثنى قال إلا عبادك منهم إيه؟ أي عباد؟ قال له لا المخلصين. طب لما لم يقل المخلصين؟ لأن الإخلاص طريق، أوله منك وآخره عليك. طريق أوله إيه؟ منك وآخره عليك. فمن أخلص لله في خطوة استخلصه الله فأعانه على عشر خطوات. فأول الطريق مخلص وآخر الطريق يكون مخلص. يبقى التسع خطوات اللي خطاهم كانوا من الله أم من؟ مدام من الله يبقى بقى مخلص ولا مخلص؟ مخلص اسم فاعل من اخلص يخلص فهو مخلص. ها بقلب المضارع من مضمومه وكسر ما قبل الاخر، هذا يسمى اسم فاعل. فمخلص منه، ومخلص اسم مفعول وقع عليه الفعل، وقع عليه الاستخلاص. ولذا استثني المخلصين من كل صور الاستخفاف في القرآن الكريم إلا عبادك منهم المخلصين. ها تقرأ سورة الصفات تذهل، جميع الاستثناءات اللي وقعت فيها إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فاكهم مكرم، إلا عباد الله المخلصين، إلا عباد الله المخلصين، إلا عباد الله المخلصين، مع كل النبوات التي وردت. فلم يستثن من الغواية والاستخفاف لولا ضيق الوقت لفصلناهم آية آية. ففي كل موضع سترى صورة من صور سلامة المخلصين من استخفاف غيرهم من المجرمين سواء إنس أو جن، إلا عباد الله المخلصين. خلي بالك في مجال الشرك يقول إلا عباد الله المخلصين، الغواية والإضلال ها لا إله إلا الله، وأقبل بعضهم على بعض يتلاومون، قالوا إنكم كنتم تأتون العالمين، قالوا بل لم تكونوا مؤمنين، وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين، فحق علينا قول ربنا إنا لذائق العذاب الأليم. إنا لغاوين فأغويناكم إنا كنا غاوين فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون. إنا كذلك نفعل بالمجرمين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين إنكم لذائق العذاب الأليم إلا عباد الله المخلصين. إلا عباد الله المخلصين في كل ما فعل بهم، بل في كل ما اعترض طريقهم من صور الضلالة والغواية من أهل الغواية سلم المخلصين. وقس على هذا في جمع النصوص إلا عباد الله المخلصين. فهل نحن أخلصنا حتى نصير مخلصين ونستحق ثمرة أن يصرف الله عنا استخفاف المستخفين؟ إخوة الإيمان، كل منا يحتاج أن يراجع نفسه، لأن الإخلاص يحتاج لشيء من التفصيل. نسأل الله أن يعيننا على البيان، أن يرزقنا التوفيق والسداد. فالمخلصين أجمع الخلق أجمعين أنهم مستثنون من جميع صور الغواية والاستخفاف. رب العباد ذكر هذا، إبليس ذكر هذا، حتى أهل الضلالة عرفوا هذا، عرفوا هذا. نعم إخواني، وقصص السيرة شاهدة، كفار مكة مع كفرهم كانوا يعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم ممنوع بلا نزاع ولا سلطان لهم عليه. هذا عتبة ابن أبي له ابن عم رسول الله يؤذي النبي في مكة ويسبه ويسخر منه وفي وجهه، فدعا عليه النبي دعوة قال اللهم سلط عليه كلبا من كلابك، اللهم سلط عليه من كلابك، مش من كلاب الأرض، من كلاب. عتبة يسافر في التجارة في بلاد الشام، أبو لهب سمع الدعوة وهو يعلم يقينا أنها مستجاب، فقال للقوم أمانة في أعناقكم عتبة لا تجعلوه ينام على طرف الرحل أبدا، لما تناموا ما ينامش من بره أبدا، حطوه في النص. فعملوا بوصية، أول أو وهموا بالنوم مع تعرس الفجر بنوا لعتبة خيمة في وسط الجمع وسقفوا له سقفها، عملوا دور تاني وأناموه فوق السقف، ويأتي أسد يشم القوم لا يمس منهم أحد ويقفز فوق الخيمة في الدور الثاني ويقدم عطبة. أبو لهب صرخ، عطبة نفسه صرخ، قال دعوة محمد أصابتني. خلي بالنا يا اخوانا، يعلم هذا يقينا، بل هذا أبي بن خلف رأس من رؤوس الكفر، غير أمية بن خلف، هذا كلهم ملعين. أمية بن خلف جاء يهدد النبي القاتل وهو في مكة، قال لأقتلنك يا أبي، كلمة رسول الله، لأقتلنك يا أبي. يشاء السمال عليه يوم أحد وفي الجولة الثانية التي انتصر فيها المشركون، أبي خرج وهو كاره يخشى لقاء النبي صلى الله عليه وسلم وأكره على الخروج، يقترب مع الجيش من رسول الله، قال أين محمدا أقتله، والصحابة معصرين، فقال النبي دعوا لي أبي، سبه لي بس، فغمزه بالسهم غمزة في كتفه، غمزة بسيطة كده، صرخ وجرى، جرى يصرخ صراخ حتى قال بعض من أسلم كان له خوار كخوار الجمل إذا ذبح. قال ما بك يا أبي، فتشوا ليغمزة بسيطة كده، نغزة سن السهل سن بس، قال والله إن بي آلاما لو حملها أهل هجر لناء بها، لقد وعدني محمد بالقتل، فوالله لو مسني بريش ريشة لقتلني بها ومات. إخواني نعلم، نعلم أهل الضلال يعلموا أن لأهل الحق منعة، لأهل الإخلاص منا. هذا أحد العلماء يدخل على أحمد بن طولون يعظه، وقصة مشهورة جدا اسمه عبيد الله، فقال له اتق الله بن طولون واحذر ساعة الوقوف بين يديه، واعلم أن ملكك لن يشفع لك، وأن ظلمك ستساق إلى نار جهنم به، فكف عن الخلق أذاك وانتهي عن ضلالك. كلام ده لحاكم في أوج عظمته. فأحمد بن طولون قال جوعوا له الأسد، جوعوا له الأسد، جوعوا الأسد 3 أيام، وضعوا في بيت الأسد وأدخلوا عليه الأسد الجائع. مشهد مهيب إخوانا. والرجل وقف يصلي والأسد ظل بجواره يوما كاملا، رايحين يفتحوا آخر النهار ليجمعوا ما خلف الأسد من عظام هذا العالم، ففوجئوا بأن الشيخ يصلي والأسد يحرسه، فأخبروا، ترفع تقرير فول أحمد بن طولون، قال ائتوني برجل. فسأله سؤال، كيف شعورك حين أدخلنا عليك الأسد، كيف شعورك، أساسا كان إيه؟ قال أيقنت أنه لن يصيبني إلا ما كتب الله لي. فوقفت بين يدي الله أركع وأسجد حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا. قال أما خفت شيء؟ يعني ما فيش أي خوف طرأ في بالك؟ قال خفت شيئا واحدا. قال ما هذا الشيء؟ قال خشيت أن يمس الأسد بلعابه ثيابي فينجسها فيحول بيني وبين صلاة الأرض. رجل فين احنا فيه؟ فدعا له وأطلق سراحه. إخوانا لنعلم أن لأهل الحق منعه، لأهل الحق منعه. قائد رئيس دولة الروم، الدولة العظمى في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، هرقل، يوم تبوك بلغ النبي الخبر أن هرقل قد أعد جيشه لدخول المدينة ولقتل من فيه. تنزعد الصحابة، يقول عمر فوصلنا لمرحلة كدنا لا ننام في بيوتنا خوفا من اقتحامها علينا بليل، فبتنا بشر ليلة في فزع خوف. دولة الروم هتفتح قرية صغيرة مدينة منورة، تخيل لما أوروبا وأمريكا يعتدوا على قرية صغيرة ولك رايحين يفتحوا مشتول الشوق مثلا، يعملهم ايدو يروح فيهم فين؟ قرية. بل تعداد سكان المدينة في هذا الوقت لا احسبه يساوي تعداد سكان مشتول والغير. يقول عندنا يقول عمر حتى سمعنا صوتا شديدا بليل فظننا الروم قد وصلوا الديار، فخرجنا من بيوتنا نحمل سلاحنا فزعين، فوجدنا النبي صلى الله عليه وسلم قد سبقنا الى مصدر الصوت وعاد، قال عودوا فلا شيء. قال فلما اصبحنا اعلنا اخذ النبي بزمام المبادر وقال ايها المسلمون لتركبوا الخيول الله حتى نقاتل الروم، نغزوهم قبل ان يغزونا. كم تعداد الجيش؟ 30,000. رايحين نواجهك كسام طيبي، و30,000 في جيش سمي بجيش العسرة لقلة الزاد وقلة السلاح، وفي الحر الشديد وتوجهوا سفرا الى ابعد مسافة يبلغونها في تبوك، 700 كيلو سفر. الجمل الواحد كان بيتعاقب عليك 5، يعني كل واحد من 5 هيمشي على الاقل 4 أخماس الطريق، هيمشي له 500 كيلو او يزيد قليلا سفر. في الله أحباب في الله، ولما سار جيش المسلمين حتى وصل تبوك حدود دولة الروم مع دولة المسلمين، وبلغ هرقل الخبر وجيوشه مهيئة للقتال، وجاءه قادة الجيش يستأذنونه في خوض المعركة، فما جواب هرقل؟ قال انصرفوا ولا تقاتلوا. فسار جنده وقادتهم، قال والله لا أطاوعكم وأقاتل نبيا أعلم أنه نبي، سيغلبني ولا أغلبه، وسألعن الدهر وولدي من بعدي أننا قاتلنا نبيا مرسلا. هرقل عظيم الروم، عظيم الروم، وذلك إخواننا لم يقع بينهم بين المسلمين اشتباك الا اشتباك عفوي في سرية مؤت طيلة حياة النبي صلى الله عليه وسلم. جميع المعارك اللي كانت بين المسلمين والروم كانت بعد وفاة الرسول الله، لأنه ظنوا أنه بموت النبي بإمكانهم أن يواجه المسلمين، لكن وجدوا ما لم يكونوا يحتسبون. إخوة الإيمان فلنعي وندرك، العبد المخلص له منعة بالنزاع، له منعة. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، يجعل له مخرجا. ما في نزاع أن الله تعالى مع المخلصين بنصرته بتأييده بتوفيقه بفتحه بتيسيره بإعانته. فلندرك هذا المعنى. فهل نحن أهل لهذا كله، أم باستخفاف الخلق لنا حرمنا هذا الخير كله؟ إخوة الإيمان، لنراجع الآن أنفسنا، كيف تستقيم لنا الطاعة بدون إخلاص؟ لذا عد الإخلاص داع من دواع الطاعة وثمرة من ثمار الطاعة، وداع حامل للعبد. كلما أخلص لله وأيقن بلقائه، كلما شحزت همته وقويت عزيمته وكثرت لله طاعته. فالإخلاص دائم من دواع الطاعة بلا نزاع. فكم منا لله أخلص، والإخلاص ليس إخلاص ساعة، بل إخلاص لله إلى قيام الساعة. نحن طولبنا بالإخلاص على الدوام مع كل لفظ وفعل ومع كل علن وسر. لذا كان في الدعاء الوارد: اللهم ارزقني الإخلاص في القول والعمل والسر والعلن. ودعا عايزة تفصيل، سنشرح معنى إخلاص سبحونه زي بعضه، وإحنا بنتحدث السنة الصبر هنضطر نشرح موضوع الإخلاص بشيء من التفصيل في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى، كان في الأمر رقية وقدر الله لنا لقاء. معاني الإخلاص وآدابه وقواعده، وسنختصرها اختصار شديد، نسأل الله التيسير حتى لا نسرح موضوع لموضوع. إخوة الإيمان، فمطلوب منا الإخلاص في كل وقت وحين، كما نصت الآية: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين الدين. والمقصود بالعبادة كل أفعال العبد دقيقها وجليلها، فلا يقصد بالعبادة مجرد الصلاة والصيام، إنما يقصد بالعبادة كل أمر رب العباد أمرنا به واستعبدنا به. إتياننا له تسمى عبادة، إتيان الله يسمى عبادة. إذن لنعلم هذا، الإخلاص مطلوب في كل شيء، في كل شيء. لذا بين نبينا صلى الله عليه وسلم أن العبد إذا أخلص ولو في عمل واحد، ولو في عمل واحد، سيجعل له عند الله منزلة، عمل واحد. ثبت هذا في الحديث الصحيح، قال صلى الله عليه وسلم: انطلق ثلاثة نفر إلى الصحراء حتى آواهم المبيت بغار فناموا، فانحدرت عليه صخرة فشدت باب الغار، تحبسوا. إنسان أيقن بالموت لا محالة، هيروح فيه؟ لا طاقة للثلاثة على دفع الصخرة، ولا طريق لهم للفرار، ما في مخرج ثاني. هيهدوا الجبل؟ عبال ما يهدوها انهدوا، مش كده ولا ايه؟ وليسوا مهيئين ولا مستعدين ولا عندهم آلة، لا حفر ولا هد، هيروحوا فين؟ لم يجدوا طريقا إلا الله، فلجأوا إليه، قالوا: لندعو الله بصالح أعمالنا. كل واحد يتوسل إلى الله بعمل صالح أخلص لله فيه، عمل واحد. الأول قال: اللهم إنه كان لي، كان لي أبوان شيخان كبيران كنت لا أوثر عنهما زوجة ولا ولد، ونأى بي الطلب ذات يوم، الطلب يعني البحث عن طعام وزاد، فعدت إليهما أحمل القدح على يدي في اللبن فوجدتهما قد ناما، وآثرت ألا أقدم عليهما زوجة ولا ولدا، وخشيت أن أوقظهما فظللت أحمل القدح على يدي، وأولاد الصغار حولي يتضوون حتى استيقظ أبواي فسقيتهما اللبن. اللهم إن كنت تعلم أني قد فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك، الإخلاص في عمل واحد، ففرج عنا ما نحن فيه. قال النبي فانفرجت الصخرة شيئا لا يخرجون منه، صخرة حركت. ثاني قال اللهم إنه كانت لي ابنة عم كنت قد أحببتها كأحسن ما يحب الرجال الإنسان، فأبت علي بنفسها حتى أخذتها سنة يعني حاجة وفقر، فجاءت تطلب مني فقلت لا أعطيك حتى تخلي بيني وبين نفسك، حتى إذا جلست بين أربعها أي مجلس الرجل من امرأته في النكاح قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فقمت من بين يديها وأعطيتها سؤلها وهي أحب النساء إلي، اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك فافرج عنا ما نحن فيه. قال النبي فانفرج جزء من الصخر. ثالث قال اللهم إنه كان لي أجراء عمال عندي، فلما فرغوا من عملهم وفيتهم أجورهم إلا رجلا واحدا انصرف قبل أن أوفيه أجره، فثمرت له أجره، استثمرهون شغلوا عنده، فنما حتى صار له منه واد من الغنم، فجاءني بعد حين بعد فترة فسألني أجره، فقلت هذا الذي تراه في الوادي كله من أجرك، قال أتستهزئ بي؟ قال قلت لا والله، وإنما ثمرت لك أجرك حتى صار ذلك كله من أجرك. فساقه كله لم يدع لي شيئا منه. اللهم إن كنت تعلم أنني قد فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك فافرج عنا ما نحن فيه. قال النبي فانفرج الصخرة فخرج الثلاثة نجوا به بإخلاص في عمل واحد قدموه لفي هذا. طب كل واحد فينا يسترجع نفسه لو وضع مكان الثلاثة الآن يعني لو انحدرت صخرة أغلقت أبواب المسجد وشبابيكم وقلنا كل واحد يدعو بعمل صالح أخلص به لله في حياته، كل واحد فيكم راجع نفسه هادو ربنا يقول له ايه؟ شفت الفضايح؟ عرفتم اننا مستخفين؟ متى لله نخلص ولو في عمل نستطيع او نتوسم فيه اننا لو دعونا الله به لاستجاب لنا؟ عمل واحد نخلص فيه لله الواحد في عمر انطوى بل كاد ان ينتهي. انلقى الله يوم القيامة وليس لنا عمل واحد لله قد اخلصناه، ماذا نقول غدا لله؟ ماذا نقول غدا لله إذا كنا نخشى الهلاك الآن لو انحدرت علينا صخرة في المسجد؟ فكيف ننجو من نار الله يوم لقائه؟ بأي شيء ننجو؟ بأي شيء ننجو؟ رب العباد صدر سورة الزمر بقوله: كتاب أنزل إليك. تنزيل كتاب من الله العزيز الحكيم. أن اعبدوا الله مخلصين له الدين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. إخوة الإيمان، فأمرنا بهذا، لو لم يكن لنا عمل غيره لكفانا لكفانا، فكيف وهو شرط في جميع أعمالنا، شرط لقبول العمل أن يكون خالص. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. إخوة الإيمان، فإن لم نخلص لله في عمل كيف نرجو النجاة؟ كيف نرجو النجاة؟ نخادع من بهذا؟ ولذلك تجدنا مستخفين ما شاء الله، آلاف المسلمين وما شاء الله وإخوة مصلين، ولو نسمة ريح مرت الآن أو عصفت هتلاقي الناس دست بعضها، وكلكم عارفين فضيحة. مسلم يستخف لو سمعنا صوت فرقعة، أو جاءنا الآن واحد يخبرنا نبأ إن فيه هجوم عدواني ساق علينا نحن في المسجد، كله حسب الشيخ يولي. لك عاملين أي شيخ؟ بل وقع ليس منا ببعيد، يوم الزلزال الناس كانت في الصلاة في الصلاة، وكل اللي سجد لها الأرض بتتهز صاروخ على بر. طب هتيجي المصلاة تروح فيه؟ الناس تجي للصلاة، احنا بنجري من الصلاة يا اخوانا. أليست هذه مصيبة؟ أليست هذه كارثة؟ هب أنك الآن هجمت عليك خارج المسجد لا قدر لك سيارة، بأي شيء تنطق؟ بكلمة التوحيد؟ ولا إلحقوني وحشوني؟ على أي شيء سنقضي؟ على أي الكلمات سنمضي؟ أن نقبض على التوحيد لأنه ملأ علينا قلوبنا وجوارحنا، أن نقبض على غيره لأنه غاب عن قلوبنا وواقعنا. إخوة الإيمان، كيف أأمن المسلم على نفسه إن غلبت عليه إلى هذا الحد معصية؟ نتحدث عن الصبر على الطاعة، من أهم دواعي الصبر على الطاعة الإخلاص، أن تخلص لله في كل عمل. أن من الإخلاص أن تخشع لله في كل صلاة، أن تتذكر عظمة الله طيلة كل صلاة. طب بالله عليكم، لو أن الله سألنا الآن: كم صلاة في حياتكم ذكرتموني فيها من أول الصلاة إلى آخرها؟ كل واحد راجع نفسه، صليت لله كم صلاة في عمره كله؟ كم صلاة منها خشعت لله فيها منذ أن بدأ، منذ أن كبرت إلى أن سلمت؟ نخدع من بهذا يا إخواني؟ لو خدعنا الناس جميعا فهل نخدع من لا تخفى عليه خافية، وهو القائل في محكم تنزيله: وما تكون في شأن، أي شأن أنت فيه، وما تتلو منه من قرآن، ولا تعملون من عمل، أي دق أو جل، إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. هل راقبت من يراك؟ هل راقبت عرفت من يعلم سرك ونجواك إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. كل هذا مسجل في كتاب مبين، سينشر نصب عينيك يوم القيامة كما قال تعالى هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. هو ده الاستنساخ الحقيقي مش المزعوم، لكن نعجة جل طلعت شكل أمها بالضبط، سكتوا عنها ليه؟ شكلها غير دلوقتي. كل سنة طيبين. مغالطات ومخادعات واستخفاف بعقول العباد وشهور نعيش في هذه الأوهام، أوقاتنا نضيعها وأعمارنا نفنيها وطاقاتنا نفسدها في ترهات من شغلنا برب الأرض والسماوات بقدر من شغلنا بضلالات أهل الضلالات. أحاديثنا وتناجينا وجلساتنا وأسئلتنا، نجلس في مجلس العلم بدلا من أن نشغل بمعرفة الحق، لا، ننشغل بمعرفة هذه الأسئلة. ايه حكم نقل الاعضاء؟ انت راح تنقل الان؟ راح تنقل اعضاء؟ الذي لا ينقل لما يسأل؟ لما يسأل؟ قال صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى يكره لكم ثلاثة، قيل وقال، فلان قال واحنا قلنا، هل لنا في جلساتنا الا قيل وقال؟ وكثرة السؤال، سؤال بالحق والباطل، حبا في السؤال، يقول لك ويبقى سامع فتوى، يقول لك لا لا بس نعرف برضو رأي الشيخ نمتحنه، لو وافقنا على ما عندنا يبقى الشيخ ده بيفهم، وإن خالفنا لك يبقى الشيخ ده سيبك منه. صار الطلاب يمتحن المشايخ الآن، رحم الله شيخنا الشيخ كشك يقول لك طلاب زماننا انقلبت الموازين عندهم، كان العرب قديما يقولون يا ضيفنا لو زرتنا لوجدتنا نحن الضيوف وأنت رب المنزل، هذا من باب الكرم. قال وطلابنا الآن قلبوها، قالوا يا شيخنا لو زرتنا لوجدتنا نحن الشيوخ وأنت تلميذ لنا. رحم الله شيخنا الألباني، احد الطلاب سألوا سؤال بيقول له فضل الشيخ ما حكم لبس الذهب لبس خاتم الحديد؟ حرام. مش صحيح فضل الشيخ هو حرام؟ قال لي يا ابن اخذتم مجالسنا واخذنا مجالسكم. ما بتسأل ليه لما انت افتت نفسك تسألنا ليه؟ اخذتم مجالسنا بقيتوا انتم مشايخ واخذنا مجالسكم نتعلم منكم. اخذتم مجالسنا وأخذنا مجالسكم، موازين انقلبت، موازين انقلبت وفي عقول الناس اختلت. نعم إخواني، تناجي وتسارر قيل وقال وكثرة السؤال، قال وإضاعة المال بتبذير أو إسراف أو ترف، دي لوحدها تفريق بين الثلاث عزل محاضر خاص، لأنها ورطات وقع فيها جل العباد دون أن يشعروا. فكم منا مسرف وكم منا مبذر وكم منا مترف. أما قرأت الآيات التي تتحدث عن الإسراف والتبذير والترف، إيه الفرق من الثلاثة؟ ولكل عند العرب صبون. لك هي ماشية يا عم الشيخ، عندي شيوخ هي ماشية، بنقرأ وبنفوت حتى مع القرآن نقرأ ونفوت. طب إخواننا أقفوا أمام الآية تفهموا بس مراد الله إيه؟ لك عديها مش خليك رجل محبوح عديه. طب هنعدي إيه وإيه؟ طب إيه اللي نعديه وإيه ما عدهوش؟ أن العقول إذا أو القلوب إذا خلت من الحق استهواها كل شيء غير الحق. قال تعالى وأكثرهم للحق كارهون ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. وأكثرهم للحق كارهون. بل رب العباد ساق نفس المعنى هذا في باب التبكيت يوم القيامة، ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك. إذا أيسوا من شدة العذاب تضرعوا لزعيم النار القائد الأعلى لقوات التعذيب، يطلب منه الإعدام، يا مالك ليقض علينا ربك. يعتبر ملك هذه قمة الإهانة منهم، فلا يأتيهم الجواب إلا بعد 1000 عام من مزيد التعذيب. كيف تطاول على مالك واسألونا؟ قال إنكم ماكثون. السبب إيه؟ قال لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. كراهة الحق والنفرة منه أعظم مصيبة يدخل بها أهل النار النار. خلي بالنا يا إخوان، خلي بالنا. ولذلك المعصية أهون بكثير من تضيع الطاعة. يعني ولذلك يعني أهل العلم لما تحدث عن الفرق بين الصبر عن المعاصي والصبر عن الطاعات قالوا الفرق بينهما من 20 وجه. هذا واحد منه حسوق بس. آدم عصى ارتكب محرم. أين معصيته؟ من مخالفة إبليس للأمر. ده عصى لكن معصي، لم يصبر على المعصية. الثاني لم يصبر على الطاعة تنفيذ الأمر. أين إبليس من آدم؟ عرفته؟ فهل يستوي الصبر على الطاعة مع الصبر على المعصية؟ كل سنة طيبين. أمر عايز مجالدة، عايز حق يجب أن يملأ به القلب ويخلص معه العبد، يوقن بالله واللقاء. بدون معرفة الحق واليقين بلقاء الرب لن يتأتى فينا إخلاص ولن نصبر على طاعة. اعلموها أوه. وهذا ما جعل هممنا فاترة. مئات الأوامر في القرآن نسمعها، مئات الأوامر في السنن ترن ساعة الفعل في أذاننا. عز منا من يستجيب لها إلا أخلص. مش يكتفي بالأساسيات والكليات والفروض، لا لا، يرتقي في السنن، يرتقي في التحسينيات في النوافل والمستحبات، بل يرتقي فوق ذلك في محبوبات رب الأرض والسماوات. فهل منا من ارتقى وعلت لله في الرقي همته؟ كيف تعلو الهمة بلا إخلاص؟ بدون الإخلاص لا تتولد همة أصل من أصل. الهمة الداعية للصبر على الطاعة منشأها الإخلاص. فكيف ونحن مطالبون بأعلى همة؟ بأعلى همة يا إخوان الأمر يحتاج أن نقف مع أنفسنا، مش وقفة وقفات، أن نقف مع أنفسنا في كل لحظة نراجع فيها أين إخلاصنا فيها، أين همتنا وطاقتنا، لأي شيء تصرف عزائمنا. تعال الآن لو جاء رجل دخل علينا أن رجل وزع تذاكر لحضور ماتش الأهلي مع الزمالك، كم واحد هيمد إيده ياخد تذكرة؟ لما كربستوش على بعض كله إلا من رحم رب. تعال الآن حولي بس أمور محزنة الله يخبرني، بل أمور مبكية. لو دعينا لطاعة هنصلي التهجد الليلة من 12 للفجر، كم واحد يقعد معنا؟ هنصلي من 12 للفجر، كم واحد يجلس؟ كل واحد هيلاقي له 100 عذر، لك اصلا انا ما نمتش بالنهار، اصلا انا تعبان، اصلا عيان، اصلا عندي موعد، اصلا ما اديتش خبر للوليه، اصلا العيال وحشوني، اصلا وراي شغل بكره ما اقدرش اغيب، ما عنديش اجازات. طب لو ماتش الاهلي والزمالك قالوا بكره الصبح وفي تذكره مجانا هتاخد اجازه ولا لا؟ يا اخوانا كل منا يراجع نفسه، كل منا يراجع نفسه. اذا كنا الان نغمي على اعيننا وبصائرنا هذا الضلال الذي نحياه، فكيف نغمض اعيننا عن ذلك في يوم لقاء الله الذي سيكشف فيه خبايا الصدور، كما قال تعالى انه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر. تبلى يعني تنكشف وتنفضح، كل الاسرار الداخليه ستعرض بين يدي رب البريه يوم تبلى السرائر. قال تعالى بعدها فما له من قوه ولا ناصر، ما في مخلوق يستطيع كتم شيء مما كان يخفي. فما له، اي من هتك الستر عنه، من انكشفت اسراره، فما له من قوة ولا ناصر. يقسم بعدها تعالى على حقيقة هذا الموقف، وهل يقسم الجبار الا اذا اغضبه جرم خلقه؟ لله ذر الاعربي لما دخل المسجد ووجد النبي صلى الله عليه وسلم يتلو هذه الآية فرب السماء والارض انه لحق مثل ما انكم تنطقون، بكى الاعربي الفطن الواعي للعربية وحقيقة القسم، قال يا رسول الله من هذا الذي اغضب الجبار حتى حمله على القسم؟ يقسم تعالى بعد هذه الحقيقة فيقول تعالى والسماء ذات الرجع والارض ذات الصدع انه، اي هذا الامر الذي سمعتموه لقول فصل، وما هو بالهزل، وما هو بالهزل، ليس فيه مزاح، ليس فيه هجر ولا لعب، قسم من الجبار بأن هذه الأسرار ستفضح، بأن ما في القلوب سيعلن، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى، وأن إلى ربك المنتهى، وأن إلى ربك المنتهى. النهاية ساعة العرض. ولذا يقول عن حالنا في موطن آخر وضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا، ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. بل يقول في أخرى وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. حلت بهم عواقب جرائمهم، فأي شيء لنا سيبدو، وأي جرمنا بين يدي الله سيفضح. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل. لا إله إلا الله. أي شيء منا سيبدو، وأي جرائم منا ستنشر، وأي بلايا منا على الخلق ستعرض. ولله در أحد الصالحين حين قال: مثل لقلبك أيها المغرور، مثل لقلبك أيها المغرور، يوم القيامة والسماء تمور، قد كورت شمس النهار وأضعفت، حرا على رأس العباد تفور، وإذا الجبال تقلعت بأصولها فرأيتها مثل السحاب تسير، وإذا العشار تعطلت عن أهلها خلت الديار فما بها معمور، خلت الديار فما بها معمور، وإذا النجوم تساقطت وتناثرت وتبدلت بعد الضياء كدور، وإذا الوحوش والوحوش الكاسرة، وإذا الوحوش لدى القيامة أحضرت وتقول للأملاك أين نسير، فيقال سيروا تشهدون فضائحا، فيقال سيروا تشهدون فضائحا وعجائبا قد أحضرت وأمور، وإذا الجنين بأمه متعلق خوف الحساب وقلبه مذعور، هذا بلا ذنب يخاف لهوله، هذا بلا ذنب يخاف لهوله، كيف المقيم على الذنوب دهور، كيف المقيم على الذنوب دهور، فكيف تتقون إن كفرتم يوما يوما يجعل الولدان شيبا. السماء مفطر من هوله المحكمات تشق، من هوله المحكمات تفطر. لا إله إلا الله. فيا ويلاه من حشري ونشري، فيا ويلاه من حشري ونشري، ليوم شقق السبع الشداد، ليوم شقق السبع الشداد، وكانت قبل ذلك محكمات وما يحتاج مبناها عمادا، وما يحتاج مبناها عمادا، وزلزلت الأراضي ثم مادت، فما ندري أنجدا أم وهادا، أو أعطاه بيمنايا فأنجو، فأسعد أم ترى حظي فسادا، فيفتح من سموم النار باب فأرجو أن أرد وأن أبادا، فلا يقضى علينا في لظاها، فمن يقضي يجهز كي يعادى، يجهز كي يعادى، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، فماذا ننتظر؟ ومتى للقهار نخلص؟ ومتى من الجبار نخشى؟ ومتى بوحي الله نعمل؟ ومتى بهدي الحبيب نتأسى؟ إن لم يكن ذلك الآن فمتى؟ إن لم يبق لنا في كتبنا أو ذاكرتنا عملا واحدا لله فيه أخلصنا، ومع الله فيه مرة صدقنا، فبأي الأعمال غدا بين يدي الله سنلقاه؟ ماذا ننتظر وإلى متى ننتظر؟ يا رب يا رب يا رب يا رب يا 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 رب يا من إليك وحدك المشتكى، يا من إليك وحدك المشتكى، نشكو إليك طول عصيان، نشكو إليك تضييعنا لأوامرك وقلة طاعتنا بين يديك، نشكو إليك سوء جرمنا بين يديك، نشكو إليك قلة إخلاصنا، نشكو إليك ذنوبنا التي سودت صحائفنا، نشكو إليك معاصينا التي رانت على قلوبنا. يا رب يا رب يا رب يا رب نبوء لك بنعمك علينا التي أحصيتها، ونبوء لك بمعاصينا التي دونتها علينا وسطرتها. يا رب فاغفر لنا بعفوك، اغفر لنا بعفوك، اغفر لنا بعفوك، اغفر لنا بعفوك. اللهم لا حيلة لنا إلا بعفوك، اللهم لا حيلة لنا بعد أن اقترفنا ما اقترفنا إلا الدعاء. يا رب الأرض والسماء وجميل عفوك يا الله، لك وحدك مددنا أيدينا، لئن رددتها فمن سواك يغفر، إن قطعت الجواب عنا فأين نذهب؟ يا رب يا رب لا منجأ ولا ملجأ منك إلا إليك، إلا إليك، إلا إليك، إلا إليك. نعوذ برضاك سيدي من سخطك، اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، ونعوذ بمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك، ونعوذ بك منك، ونعوذ بك منك، فلا يقينا عذابك أحدا غيرك، لا يرفع عنا غضبك أحدا غيرك. يا رب نعوذ بك منك، لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. ارحم ضعفنا فإن عبيدك، اجبر كسرنا فإن عبيدك، اغفر ذنوبنا فإن عبيدك، اغفر ذنوبنا فإن عبيدك، إن ضللنا أو ضعفنا فلا تكلنا لغيرك، لا رب لنا غيرك، لا رب لنا غيرك، لا معين لنا غيرك، لا تواب علينا غيرك، أنت التواب. تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب، تب علينا سيدي توبة ترضيك فيما بقي من أيام عمرنا. يا رب يا رب يا رب، هل من توبة، هل من توبة من عندك ترضى بها عنا؟ يا رب يا رب، هل من توبة تمحو بها عنا الخطايا والذنوب، وتزيل هم القلب عنا والكآبة والشحوب؟ يا رب يا رب يا رب، منيتنا في قبول التوبة فاقبل توبتنا، اقبل في هذه الساعة توبتنا، خلص لنا لك فيها قلوبنا يا رب. الرأس فيها يا رب يا رب. اجعلها من قلوبنا لك خالصة، اجعلها من قلوب لك خالصة، اجعلها من قلوب لك خالصة. ارزقنا الصدق فيها، ارزقنا الصدق فيها حتى نلقاك، ارزقنا الصدق فيها حتى نلقاك. اجعلنا من الصادقين، اجعلنا مع الصادقين. ارزقنا الاخلاص في القول والعمل والسر والعلن، ارزقنا الاخلاص في القول والعمل والسر والعلن. اجعل سرنا خيرا من علانيتنا، واجعل علانيتنا موافقة لشرعتك. اللهم ارزقنا الاخلاص في القول والعمل والسر والعلن. اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولوجهك خالصا، ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه شيئا. اللهم استخلصنا لنفسك، اللهم اصطنعنا على عينك، واصطنعنا لنفسك، واستخدمنا فيما يرضيك عنا. استر عوراتنا، امن روعاتنا، احفظ اعراضنا، اغفر ذنوبنا، طهر قلوبنا، طهر قلوبنا، احسن ختامنا، اجرنا من نارك بعفوك وغفرانك، اسكننا جنتك بجودك واحسانك. اصرف لنا تقصيرنا في حق المجاهدين من خلقك، اصرف لنا تقصيرنا في حق العصاة من خلقك، اصرف لنا تقصيرنا في حق من حرموا دينك وقصرنا في بيان امر دينك لهم. يا ارحم الراحمين، يا ارحم الراحمين، انصر جنودك الموحدين، ارفع فينا راية التوحيد. اللهم اذن لليل الظلم ان ينكشح عنا، واذن لصبح الحق ان يسود بيننا. اللهم ارفع العذاب عنا، اللهم لا تدب العذاب بمعاصينا عنا، اللهم لا تحرمنا شرعك بعصياننا، اللهم لا تحرمنا إقامة حدودك بعصياننا، اللهم لا تحجب عنا عدلك بعصياننا، اللهم لا تحجب عنا نصرتنا لدينك بعصياننا، اللهم لا تدنس مقدسات المسلمين بعصياننا، اللهم لا تحجب النصر عن المجاهدين بعصياننا. يا رب اللهم لا تعذب المتضئين بعصياننا، فك أسر المسلمين، سدد رمي المجاهدين، أمدهم بنصرك ومددك يا أرحم الراحمين. لا تعذبهم بذنوبنا، لا تعذبهم بذنوبنا، لا ترد دعوات الداعين بعصياننا، لا تقطع الجواب عنا، فلا حيلة لنا إلا الدعاء.
جزى الله شيخنا خير الجزاء، ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.